بهواك هيهات تجنح مهجتي لسواك. هذا لسان المحب للحسين، لو قطعوني لو قطعوني فيك إربا بالضبا ما زلت الأقدام عن مسراك. قلبي وحقك في هواك متيمون، وتعودت روحي على مرآك ما قيمتي ما قيمتي إن لم أكن لك خادما يا حسين. ما قيمتي إن لم أكن لك خادما وأكون في الدارين تحت لواك. تأمل في الأبيات: أنت الحسين وكل من فوق الثرى أعماله مرهونة برضاك. يا حسين ذلايت لمنبرك العروش وطأطأت كل الملوك رؤوسها لعلاك. أعطيت نفسا يا حسين، أعطيت نفسا كل نفس دونها، والله كل كنوزه أعطاك. هذا البيت قاسي: سبحته سبحته وحمدته فسمعته حياك، وبكيت حين ذكرت غربة زينب، متصور لا الحسين على بوغاء كربلا يبكي لغربة زينب، وبكيت حين ذكرت غربة زينب وضحكت حين توزعت أشلاك. ولأنت قرآن يسير على الثرايا بشرا سويا، والهدى معناك تأمي الشمرايان شمر حز نحرك والذي نتأمل لو لا؟ شمران 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 حنز نحرك والذي بالباب آذى فاطمة آذاك الاثنان في يف عليهما بل واحد هذا إذا محصته هو ذاك يا لولا الأول ما دخل في بيت حدر اتأمل تبشيها لولا الأول ما دخل في بيت حدر محد على الزينب يطب الخدر يقدر وجفين لطم هذيج هذي بصوت كسار ونار انورت بالباب وصلت للصياوي سجل دمعتك وانت بجوار بيت الله الحرام وان كان فاطم يا خلق كسرى ضلحا زينب مشت للشام والاطفال معها هذيج الاول عن عرف بوها منحها وهذي منعوها لا تجي يم جثة حسين وان كان بعد المصطفى الزهرة برضاها غصبوا ارثا ورا الحايط روعوها بالغادر يا عيال ابو اليمة سبوها من بعد عينه وركبوها فوق الاكوار وان كان محسن صيطوه بعصرة الباب وبجوا عيون ام البتولة بهذا المصاب لحسين بن هاشم طفل فطمة بن الشام ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإليه أنيب قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام حرام على كل نفس أن تخرج من الدنيا حتى تعلم إلى أين مصيرها لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسير الأمور. طيب مجالسنا بذكر محمد وآل محمد. من الحقائق القرآنية التي أكد عليها القرآن الكريم وبينها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في مساحة واسعة من رواياتهم هي هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان في هذه الدنيا ما خلق للخلود والبقاء، وإنما هذه الدنيا هي عالم المرور إلى عالم آخر. الإنسان جاء من عوالم إلى دار الدنيا وينتقل في مسيره التكاملي إلى عوالم أخرى. هذه حقيقة قرآنية أكد عليها أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. لا بد من الموت، لا بد أن يرتحل الإنسان من عالم الدنيا. ما يهمنا في هذه الليلة أن الإنسان حال خروج روحه أو ما يصاحب خروج الروح من لحظات تسمى بلسان المعصومين عليهم السلام وكذلك القرآن بحال الاحتضار، بسكرات الموت، بحال النزع. هذه الحالة التي تصاحب خروج الروح سواء أخذت مدة أو لم تكن هناك مدة، هذه الحالة في خروج الروح من البدن تسمى بسكرات الموت، حال النزع وحال الاحتضار. ما يهمنا في البحث هذه النقطة، هذه الحيثية، وهي أننا لو رجعنا إلى روايات أهل البيت عليهم السلام نجد أنهم يبينون أن الناس في حال الاحتضار وسكرات الموت ليسوا في درجة واحدة وفي حال واحد. هناك من الناس من يكون من هم في حال سكرات الموت والنزع في حال الراحة والاطمئنان والسكون، وهناك من الناس من يكون في حال النزع وسكرات الموت في حالة من الهلع والخوف والوحشة. بنص الروايات وحديثنا لعل البعض يقول ما هي المناسبة ونحن وفود على بيت الله الحرام، ونحن وفود إلى الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، فلماذا تتكلم لنا عن الموت؟ لا، احنا ما نتكلم عن الموت عبثا واعتباطا، لا، وإنما هذا من الأمور التي تحث الإنسان على التكامل لخوف الفوت. يعني الموت عبارة أخرى عن جرس إنذار للإنسان، عليك أيها الإنسان أن تتنبه، لا تغفل، عليك في مسارعة، عليك أن تكون في حالة من اليقظة الدائمة للوصول والعروج إلى الله تبارك وتعالى. فلا أحد يقول شنو المناسبة، المناسبة مهمة جدا. الإنسان ما يتكامل إلا بحالة من الخوف وحالة من الرجاء. إما الإنسان يعيش حالة من الرجاء الدائم، يعيش حالة من التفريط في واجبات الله تبارك وتعالى. لا بد أن يخوف، ولا بد أن ينفتح كذلك على عالم الرحمة الإلهية من التوبة والمغفرة. وقد تحدث سماحة الشيخ عن الجانب الإيجابي وجانب الترغيب، وهو التوبة والمغفرة في الحج. حتى تتكامل الصورة لا بد أن نتحدث في الجانب الآخر، وهو ماذا؟ وهو الجانب في جانب الخوف، حتى الإنسان يعيش حالة التوازن في مسيره وحياته. سؤالنا: ما هو السر وما هو السبب في اختلاف حال الناس حال سكرات الموت والنزع؟ إن شاء الله سؤال واضح. ليش مو كنا نكون على حال واحد من الراحة والاطمئنان والسكون؟ لماذا بعض الناس يعيش حالة الهلع والخوف والبعض الآخر لا يعيش حالة الاطمئنان والسكون؟ ما هو السر؟ ما هو السبب في ذلك؟ إذا عرفنا الأسباب تكون النتيجة أن الإنسان بيده أن يكون نزعه، أن يكون النزع عنده، أو أن تكون حالة الاحتضار عنده، إما أن تكون حالة من الراحة والاطمئنان، وإما أن تكون حالة من الخوف والهلع. يعني إذا عرفت الأسباب التي تؤدي إلى هذه النتيجة تكون الأسباب بيدك أيها الإنسان، فلا بد أن تتجنب هذه الحالة المخيفة التي تصاحب الإنسان البعيد في حال سكرات الموت والنزع. أنا أذكر لكم ثلاثة أسباب مهمة تبين لنا هذه الحقيقة في حال النزع واختلاف الناس في سكرات الموت. الأمر الأول ما يذكره العلماء تبعا لروايات أهل البيت عليهم السلام وكذلك القرآن الكريم، وهي مشاهدة ومعاينة الحقائق والمعارف وانكشاف حقائق الأعمال الباطنية عند الإنسان في تلك الساعات وفي تلك اللحظات. العقائد، تأملها، عقائد الإنسان، أخلاق الإنسان، وكذلك أفعاله الخارجية. لعل الكثير منا يتصور، وهذا خلاف القرآن الكريم، أن الأعمال التي يرتكبها الإنسان أو تلك العقائد التي يعتقد بها الإنسان هي هذه فقط، صورة مادية ظاهرية ليس لها أبعد من ذلك. الصدق حرام، الصدق حسن، الكذب حرام، هذه الصورة الخارجية وليس لها ما وراء ذلك. لا، الحقيقة القرآنية أن الأعمال التي يرتكبها الإنسان والتي يكون عليها الإنسان من عقائد حق، أفكار طيبة، أو العكس أفكار منحرفة والعياذ بالله، ينتمي في أفكاره إلى تيارات فكرية منحرفة، فإن كل ذلك يكون له ظهور وبروز وله حقيقة. يعبر الإمام الخميني قدس الله نفسه أن الإنسان في حال سكرات الموت وحال النزع يزود بعين ملكوتية فينظر من خلالها إلى حقائق أعماله. ولاية محمد وآل محمد، هل لها صورة أو ليس لها صورة؟ لها حقيقة أو ليس لها حقيقة؟ أنا بينك المعنى أكثر. الآن عندما نأتي إلى الغيبة، الغيبة شنو معنى الغيبة؟ الغيبة أن تتحدث وأن تتكلم في أخيك المؤمن بما يكره، وإن كان فيه، وإلا لم يكن فيه فهو ماذا؟ فهو بهتان. قد يقول قال أنا أتكلم بالصدق، أتكلم على مستوى الحقائق والأرقام، هذا فلان واحد اثنين ثلاثة، أنا مو مزيد عليه. نقول هذه هي الغيبة. وإلا إذا تكلمت في أخيك المؤمن بما ليس فيه فهذا هو البهتان وهو أشد. فأحد، لا أحد يقول أنا صادق فيما أقول، لا أحد يغلط نفسه. الصدقية مو مطلوبة هنا، هذه غيبة. الغيبة في صورتها الظاهرية ماذا؟ هي أن تتكلم على أخيك المؤمن أو في أخيك المؤمن. تعالوا معنا للقرآن الكريم وإلى روايات أهل البيت عليهم السلام لنتعرف على ما هي الصورة الحقيقية للغيبة. ما هي الصورة؟ ماذا يقول القرآن الكريم؟ ماذا تقول الروايات؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه؟ أنت الآن بينك وبين الله، لو أنت في قمة الجوع وقدموا إليك لحم أخيك إنسان، تقدم على أكله أو لا؟ ما تقدم. حالة من الكراهية، حالة من الشمئزاز، حالة من النفور، هذه هي في صورتها الحقيقية الغيبة. بيان لكم أيضا في آيات بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، شوفوا الصورة الظاهرية شنو؟ جمع أموال وجمع ثروات وتوسع في النفوذ، ولكنه في حقيقة الأمر والواقع ماذا؟ شنو حقيقة أكل مال اليتيم؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآن هم حقيقة الأمر والواقع نارا، وسيصلون سعيرا. تأمل بناء على هذا المعنى
أن لكل عمل يقوم به الإنسان سواء كان على مستوى العقائد والمعارف. يعني الآن من الواضح أن انتماءك لمحمد وآل محمد في آثاره ومعطياته يختلف لو أنك واليت من أعداء محمد وآل محمد. الصورة واضحة لو لا؟ واضح أن ولاية محمد وآل محمد فيها من الخير، فيها من العطاء، فيها من التوفيق ما لا يحصل الإنسان في غيره. أعطيك رواية لطيفة جدا. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام، حتى تعرف حقيقة الولاية لأهل البيت. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال: يا ابن رسول الله، ادعو الله تبارك وتعالى أن يدخلني الجنة. أنت صاحب مقام استجابة الدعوة، مستجاب الدعوة، ادعو الله تبارك وتعالى أن يدخلني الجنة. قال: يا هذا، تأمل في الرواية جدا، قال: يا هذا، بل إني أسأل الله أن لا يخرجك منها. تعجب، أنا أسأل منك أن تدعو الله أن يدخلني الجنة وأنت تقول أدعو الله أن لا يخرجك منها؟ قال: بلى، ألا تعلم أن ولايتنا أهل البيت هي الجنة؟ وأسأل الله أن لا يخرجك منها. ثباتك على ولاية محمد وآل محمد، وأن تستلهم معارفك من محمد وآل محمد، وأن تسلم لمحمد وآل محمد، وأن تنقاد في فعلك لمحمد وآل محمد، كل هذا له آثار تختلف عن ماذا؟ عن ما أن الإنسان تأملها، ما أن الإنسان ينقاد إلى غير محمد وآل محمد. الآن حتى نوصل للنتيجة، الآن بناء على أن لكل عمل يقوم به الإنسان حقيقة ولها صورة باطنية، وتظهر هذه الصور في حال سكرات الموت والنزل. بينك وبين الله، الإنسان إذا ظهرت له صور النيران وظهرت له الصور المخيفة المرعبة، ماذا يكون حاله؟ حال الاطمئنان لو حال الخوف؟ إن شاء الله وضحت الفكرة. يعني سبب الخوف والهلع وحالة الوحشة في هذه اللحظات إنما هي لتجلي تلك الصور الباطنية الحقيقية لأعمالك في تلك الساعة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني الصورة جلية واضحة بينة. إن شاء الله واضح المعنى. إذن أيها الإنسان، أنت الآن في هذا المجلس الشريف وأنت في هذه الساعة وفي هذه اللحظة تستطيع أن تحدد ما هو حالك وأنت في النزع وسكرات الموت. بماذا؟ بنوعية العقائد التي تنتمي إليها، بالمساحة الواسعة التي تقتنيها من المعارف والحقائق. كلما كانت حقا، كلما كانت بينا، كلما كانت على حق من الله، كلما ولد ذلك حالة الاطمئنان والسكون عند الإنسان. هناك قصة لطيفة حتى نلطف بها الجو وتكون الصورة واضحة عندنا جميعا. أيضا ينقل عن الملك التبريزي، هذا من علمائنا الكبار، صاحب كتاب المراقبات، كتاب قيم جدا، أنصح الأخوة الأحبة باقتناء هذا الكتاب، كتاب المراقبات، اسمه فيه مراقبات للملك التبريزي، يوصي الإمام الخميني قدس الله نفسه باقتنائه وتداوله، كذلك العلامة الطباطبائي. اسمه فيه المراقبات، يعني أن يكون الإنسان في مراقبة دائمة للأيام والليالي. احنا مو عندنا ان الايام مو كلها متساويه، احنا عندنا ان الساعات مو كلها متساويه، الاشهر مو كلها متساويه، ليله الجمعه غير ليله السبت. لو لا، هذا عندنا حقيقه، عندنا ساعات الجمعه غير ساعات السبت. على الانسان ان ماذا؟ ان يراقب الايام والليالي ففيها النفحات والرحمات. هذا بحث ان شاء الله ان وفقنا الى طرح بين اكثر. صاحب المراقبات في اخر حياته يقول أحدهم، أحد الطلبة العلماء يقول: جئت إليه، دعوني إليه، فجئت عنده في حالي في آخر لحظات حياته. يقول دخلت عليه وإذا هو وجدته مستحما، تأملها، وجدته مستحما مغتضبا مستلق على فراش مرضه في آخر ساعاته بثياب جديدة متطيب كل شيء على أتم وجه على أحسن صورة. يقول إلى أن حضر وقت الصلاة فقام وانشغل بنوافلها بمستحباتها، حالة من السكون، حالة من الراحة، حالة من الطمأنينة الواضحة في سلوكه بعد ما في ارتباك. يقول فما أن انتهى من مستحبات صلاته وبدأ في تكبيرة الإحرام لشروعه في صلاته فارقت روحه البدن. هذا في حالة نزع وحالة سكرات، ولكن ماذا؟ ولكن بحالة مريحة جدا بحيث أنه ما شعر، ما حد يعني مو خوف وهلع. كل ذلك لما يحمله من معارف، ما يحمله من حقائق، ما يحمله من انشداد لولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المعنى الأول حتى ما نطيل فيه أكثر. المعنى الأول انكشاف الحقائق وظهور المعارف ومعاينة حقائق الأعمال آنذاك، يعني في تلك الساعات، هي كفيلة أن تغير من حال الإنسان في تلك الساعات. الأمر الثاني شدة ارتباط الإنسان بدار الدنيا، بعالم المادة. كلما ازداد الإنسان تعلقا وارتباطا وكلما اشتدت هذه العلقة بعالم المادة كلما ثقل عليه واشتدت عليه حالة النزع، وهذا حالة طبيعية. أنت الآن بتعبير العلماء، الآن الإنسان الذي اعتاد واشتد أو قوى هذه العلاقة بالدنيا حتى بالحلال، ما أتكلم عن الحرام، الحرام ما عندنا كلام وياه، أن يشتد الإنسان بالحرام أو أن يملأ أو أن يعيش حالة من التوغل في الحرام، هذا ما عندنا كلام وياه، واضح أنه ماذا يعيش حالة الهلع والخوف. لا، حتى في حالة الحلال والطيب منها أن يعيش حالة الانشداد الدائم، هذا حالة مخيفة جدا، لأن النفس التي اعتادت على الدنيا وعلى ما فيها من نعم تكون في حال سكرات الموت، حالة من الصراع والمنازعة. النفس ميال وينه؟ إلى الدنيا، وهناك منذر إلى أنه قد أذن لك أن تخرج منها، حالة من الصراع. هذا الذي يجعل الإنسان في حالة غير مطمئنة وفي حالة غير مستقرة في رحيله إلى ذلك العالم. أنا لما أتكلم عن الإنسان يتخلى عن الدنيا، لا، يستطيع أن يجعل هذه الدنيا وما فيها من مال وما فيها من أولاد وكل ما فيها من متعلقات لوجه الله تبارك وتعالى. لا، التعلق إذا كان لوجه الله لا يضر ذلك في مصيره وفي عروجه وفي تلك الساعات التي يصاب بها الإنسان في خروج روحه. إذن كلما تقللت هذه الحالة وهذا الارتباط بعالم الدنيا، كلما كانت هناك راحة في ماذا؟ في الانتقال والعروج إلى ذلك العالم. أنا أعطيك مثال الآن، لو واحد قال لي اليوم بالسافر، الحين بالسافر بعد ساعة تسافر، إذا عنده متعلقات وعنده مسؤوليات وعنده وظائف وعنده ارتباطات وعنده مؤسسات، ألا ما أتكلم عن حلال وحرام، أنا أعتقد أصورك المعنى، أيهما أسهل في الانتقال والاستجابة للانتقال؟ من عنده هذه المتعلقات أو من ليس له أي متعلق في الدنيا؟ واضح، هذه شنطتي وماخذنها ورايح بها، إن شاء الله واضح المعنى. كلما اشتد الإنسان كلما ثقل، وهذا حال علمائنا وفقهائنا، وهذا حال الأولياء. الإمام الخميني قدس الله نفسه، وهذا حال فقهائنا وعرفائنا، خرج من الدنيا وليس عنده بيت ملك، أي متعلق بعد ماكو، يعني ليكون بذلك أخف في ماذا؟ في استجابته لأمر الله تبارك وتعالى. السبب الثالث حتى لا نطيل، السبب الثالث وهو مهم أيضا، وهو معاينة ملك الموت. كيف يتجلى ملك الموت للإنسان في تلك اللحظات؟ وهذا جواب روائي عن أهل البيت، تأمل فيه جيدا. كيف يتجلى ملك الموت للإنسان؟ أيتجلى له بصورة كالطبيب المداوي كالأم الرحوم، أو أنه يتجلى له بصورة العذاب والنار والعياذ بالله؟ أيهما؟ من الواضح عندما يتجلى له كالطبيب المداوي الرحيم تولد ماذا عند الإنسان؟ حالة من الاطمئنان والسكون. وإذا تجلى له بالغضب والنار والعذاب لا خوف ولا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، قبل أن نقدمها لكم، صلوا على محمد وآل محمد. رواية مخيفة جدا، رواية تحتاج من عندنا نتأمل فيها. رواية أن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل وما أدراكم، تقول الرواية سأل من ملك الموت، قال يا ملك الموت أرني كيف تقبض روح الفاجر، على أي صورة، على أي تجلي، راوني صورتك وأنت شنو وأنت تقبض روح الفاجر. قال يا خليل الله لا طاقة لك على ذلك، ما عندك قدرة، ما عندك تحمل إلى أن ترى صورتي، أن ترى تجلي التجليات التي أظهر بها وأنا أقبض روح الفاجر. قال أرني ذلك، خلني أشوف. تقول الرواية فقال له يا خليل الله إليك عني شوي، أعطني مجال. فتجلى له ملك الموت، بأي صورة؟ فتجلى له ملك الموت رجل أو بصورة أو رجل أسود اللون، شعره قائم نتن الرائحة، يخرج من فمه ومناخره النار والدخان. الرواية تقول فما أن رآه خليل الله أغشي عليه من هذه الصورة، ثم أفاق من غشوته، قال يا ملك الموت لو لم يكن للفاجر من شيء إلا هذه الصورة. يعني بعد ما يحتاج أن يشوف عذاب ويشوف برزخ ويشوف حيتان وكل هذا، ما يحتاجه، يكفيه ماذا؟ أن يرى هذه الصورة التي تولد عند الإنسان حالة الهلع والخوف. كيف يتجلى ملك الموت للإنسان؟ أسألكم أولياء الله، كيف يتجلى لهم ملك الموت؟ أمن عدل الله وحكمة الله أن يتساوى يزيد عليه ما عليه من لعن الله مع الحسين في حال النزع؟ لا، أنصار الحسين الذين بذلوا أرواحهم جعلوها رخيصة بيد الحسين، أيكون حالهم كقتلة الحسين؟ لا، كل هذا لأعمالهم، كل هذا لما حملوه من حب للحسين صلوات الله عليه. ومن جانب الآخر من البين والواضح ولا شك فيه ولا ريب أن قتلة الحسين لهم من العذاب والألم ما لا يعلمه إلا الله لارتكاب هذه المعصية. أيكون حال من قتل الحسين كمن يبكي على الحسين؟ أيكون حال من يقول للحسين أقتلك وأنا أعلم أن جدك محمد، أقتلك وأنا أعلم أن أباك علي وأمك فاطمة وجدتك خديجة الكبرى؟ سيد يقول قتلوه، قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب العبا، يعلمون من هو الحسين، وقتلوه وتركوا جسده على بوغاء كربلاء بلا مواراة، تطأه الخيول بحوافرها، بقي في حرارة الشمس إلى أن جاء زين العابدين. تصور بقلبك ذكر الحسين، معراج للمؤمن، إلى أن جاء زين العابدين وقد ضيق لثامه، بل لثامه من دموع عينه، جاء يتخطى القتلى والأجساد إلى أن وصل إلى جسد الحسين ويعرفه زين العابدين، يعرفه بالعلامات، من العلامات في جسد الحسين أنه مكبوب على حر وجهه، قد ردوا صدره وظهره. جاء إلى ذلك الجسد، أبا حسين لقد قرت عيون الشامتين، أبا عبد الله حزننا عليك طويل، طال كربنا بعدك يا حسين. الرواية تقول وإذا بصوت ضعيف من منحر الحسين، إلي إلي ولدي لقد طال انتظاري إليك. جاء إلى ذلك الجسد أراد أن يحتمله ما تمكن، كلما حمل جانب تهاوى الجانب الآخر على الأرض.
واويلا
نادى يا بني أسان علي بقطعة بارية، يعني حصيرها، علي بقطعة بارية ألم فيها جسد الحسين. جاءوا له بتلك القطعة، جمع أعضاء الحسين، يلا ويا زين العابدين، أخذ تلك القطعة التي استخرجوها من قلبه وهو يقول قلبي دون قلبك يا حسين. صدري دون صدرك يا حسين. أخذ يجمع تلك الأعضاء، رأى كف الحسين التي قطعها بجدا وهو ينادي، يلا أصواتكم ها، ينادي قطع الرجاء منا ولا مال، وصفجوا على اليمنى بالشمال، شف الذي تعطيكم المال في كربلاء قفها الجمال. كأني به ينظر إلى رأس أبي الحسين على ذروة الروم، ينادي بلسان الحال تعطي الرأس
راس حسين.
تتحمل هالبيت لو لا؟
تعطي الرموس إن راس حسين رفعوه فوق القمال خطاري جمع تلك الأعضاء احتمله على صدره جاء له بني أسان يا هذا دعنا نعينك على حمله قال إليكم عني إن معي من يعينني على حمله. من مع زين العابدين معه رسول الله آخذا بمنحر الحسين.
هنيا لك بالدمعة لا تخجل بالدمعة.
معه علي بن أبي طالب آخذان بظهر الحسين معه الحسن آخذا برجله وين الزهرة وأما الزهرة خلفايا حافية القدمان. تلطم بيدها على رأسها تنادي وولدها وحسينا يا أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب الأحسان أدور عسى ابني وين ما جاء احتمل ذلك الجسد جعله في منحودتي قبله في منحره أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة
وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. هذه رواية تقرح القلب. أصحاب الحوائج أراد زين العابدين أن يخرج وإذا بصوت ضعيف من منحر الحسين ولدي علي اجعل رضيعي على صدري. جعله على صدر الحسين أعلم بني أسد بمواضع القبور وعاد إلى سجن عبيد الله بن زياد استقبلته عمته زينب يا ابن أخي أين كنت هذا والتراب على لحيته عم زينب الآن رجعت من مواراة أبي الحسين رجعت من دفن أنصار الحسين ولدي أخبرني عن أبيك الحسين أخبرني عن الحسين. صاح عم زينب ما حد دم من الخلق شقله حمر موس غير محاسنهم يا عم حر الشموس. تتحمل بيت لو لا؟
ما حد تدم من الخلق شقله مرموس غير محاسنهم يا عمه حر الشموس.
ودفنتهم كلهم يا محزونة بلا روس، واما البطل عباس لا راس ولا يدي. بعد من جت تسأل؟ هذا سؤال زينب. من جاءت لزين العابدين وجدت الرباب الصيح قلبي من الحزن ذايم، بالله نشتك يا الذي وريت الأحباب عن نور عين حسين قبل تهيب.